بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فنذكر حكمة الحيض وجريان ذلك على وفق القياس، فنقول إن الشرع جاء بالعدل في كل شيء، والإسراف في العبادات من الجور الذي نهى عنه
من الجور،
أحسن الله إليكم، من الجور الذي والإسراف في العبادات من الجور الذي نهى عنه الشارع، وأمر بالاقتصاد في العبادات وأمر بالاقتصاد في العبادات، ولهذا أمر بتعجيل الفطر وتأخير السحور، ونهى عن الوصال، وقال أفضل الصيام وأعدل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. فالعدل في العبادات من أكبر مقاصد الشرع، ولهذا قال تعالى:
العدل هو الاعتدال والتوسط، والتوسط وضده الغلو، مثل الذي قال أحدهم أنا أصوم ولا أفطر، هذا جور، جور وتعدي وغلو تشديد على النفس، والآخر يقوم الليل ولا أنا، يسمى مجبول على الحال، محتاج للنوم يجم نفسه وبدنه، اكلفوا من العمل ما تطيقون، سبحان الله. كذا إذا كان الإنسان مريض فمن الجور أن يحمل نفسه، يكلف نفسه الصيام، هكذا في السفر إذا كان المسافر عليه مشقة شديدة، فإن صيامه يصبح إما مكروه ولا باطل. إنه عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا قد اجتمع عليه الناس ويضلل، قال ما هذا؟ قال صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر، يعني هذا والله أعلم، يعني إذا كان يؤدي إلى هذه الحال.
نعم، أحسن الله إليكم. ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، الآية،
ولا تعتدوا إن الله لا يحل. نعم،
فجعل تحريم الحلال من الاعتداء المخالف للعدل. وقال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. فلما كانوا ظالمين عوقبوا بأن حرمت عليهم الطيبات، بخلاف الأمة الوسط العدل، فإنه أحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث. وإذا كان كذلك فالصائم قد نهي عن أخذ ما يقويه ويغذيه من الطعام والشراب، فينهى عن إخراج
هذه الأمة، يعني رفع الله عنها الحرج والآصار والأغلال التي كانت على من قبلهم، لكن إذا عصى العبد فإنه يعرض نفسه للتحريم القدري، يبتلى بالحرمان. عقوبة على العصيان، وهذه الشريعة ليس فيها حرج، لكن الحرج يأتي للإنسان من تصرفه. ففي الطلاق شرع الله يطلق الرجل المرأة ثلاث، واحدة ثم يراجع، ثم واحدة ثم يراجع. فإذا جاء يعني الشخص وجمعها ووجد الحرج فهو السبب، هو الذي عرض نفسه للحرج بتصرفه هو، ليس هذا من أصل التشريع. لا، هذا من تصرفه هو، هو الذي جلب لنفسه الحرج. نعم.
صلى الله عليه وسلم. وإذا كان كذلك فالصائم قد نهي عن أخذ ما يقويه ويغذيه من الطعام والشراب، فينهى عن إخراج ما يضعفه ويخرج مادته التي بها يتغذى، وإلا فإذا مكن من هذا ضره وكان متعديا في عبادته لا عادلا. والخارجات نوعان: نوع يخرج لا يقدر على الاحتراز منه أو على وجه لا يضره، فهذا لا يمنع منه كالأخبثين، فإن خروجهما لا يضره ولا يمكنه الاحتراز منه أيضا، ولو استدعى خروجهما فإن خروجهما لا يضره بل ينفعه، وكذلك إذا ذرعه القيء لا يمكنه الاحتراز منه، وكذلك الاحتلام في المنام لا يمكنه الاحتراز منه. وأما إذا استقاء فالقيء يخرج ما يتغذى به من الطعام والشراب المستحيل في المعدة، وكذلك الاستمناء مع ما فيه من الشهوة فهو يخرج المني الذي هو مستحيل في المعدة عن الدم، فهو يخرج
مستحيل
في المعدة عن الدم.
في المعدة صعبة عندي، المني مستحيل في المعدة، المعدة لعلها مقحمة، مستحيل عن الدم، اللي حط عليه إشارة ما تصابها، ما يظهر لي فيها وجه. ما عندك تعليق للشيخ عليها محمد؟ مستحيل عن الدم.
ما علق أحسن الله إليك.
سبحان الله. نعم
أحسن الله إليكم. وهو المستحيل عن الدم فهو يخرج الدم الذي يتغذى به.
لاحظ. نعم.
ولهذا كان خروج المني إذا أفرط فيه يضر الإنسان ويخرج أحمر، والدم الذي يخرج بالحيض فيه خروج الدم، والحائض يمكنها أن تصوم في غير أوقات الدم في حال لا يخرج فيها دمها، فكان صومها في تلك الحال صوما معتدلا لا يخرج فيه الدم الذي يقوي البدن الذي هو مادته، وصومها في الحيض يوجب أن يخرج فيه دمها الذي هو مادتها.
المرأة في حال الحيض في حالة ضعف، عندها ضعف كسل يعتريها مع الحيض، أوجاع في بطنها، هذه حكمة أن منعها من الصيام، ولم يجعل ذلك اختياريا، لم يجعله اختياريا، لا، بل الصيام وحال الحيض لا يصح، لو صامت فالصيام غير صحيح، بل لو صامت لكانت آثمة عاصية متعبدة بما لم يشرعه الله. نعم
أحسن الله إليكم. ويوجب نقصان بدنها وضعفها وخروج صومها عن الاعتدال، فأمرت أن تصوم في غير أوقات الحيض، بخلاف المستحاضة فإن الاستحاضة تعم أوقات الزمان وليس لها وقت تؤمر فيه بالصوم، وكان ذلك لا يمكن الاحتراز منه كذرع القيء وخروج الدم بالجراح والدمامل والاحتلام ونحو ذلك مما ليس له وقت محدد، يمكن الاحتراز منه، فلم يجعل هذا منافيا للصوم كدم الحيض.
الله المستعان. ومن هذا الجنس مسألة إن الحائض يحرم وطئه بنص القرآن، لكن المستحاضة على الصحيح أنه لا يحرم وطئه، لأن شأن الاستحاضة الاستمرار، يكون دمها مستمرا في أكثر في جميع الأوقات أو في أكثر الأوقات، فلو حرم جماعه لكان في ذلك حرج على الزوج أو عليهما جميعا، وإن كان في وطئها نوع مفسدة أو فيه يعني فيه الأذى، لكن يعني الامتناع أو تحريم الاستمتاع طول الزمان هذا حرج كثير كبير. نعم.
أحسن الله إليكم. وطرد هذا إخراج الدم بالحجامة والفصاد ونحو ذلك، فإن العلماء متنازعون في الحجامة هل تفطر الصائم أم لا؟ والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أفطر الحاجم والمحجوم كثيرة، قد بينها الأئمة الحفاظ، وقد كره غير واحد من الصحابة الحجامة للصائم، وكان منهم من لا يحتجم إلا بالليل، وكان أهل البصرة إذا دخل شهر رمضان أغلقوا حوانيت الحجامين. والقول بأن الحجامة تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم، وأهل الحديث الفقهاء فيه العاملون به أخص الناس باتباع محمد صلى الله عليه وسلم.
وأهل الحديث الفقهاء فيه نعم
العاملون به،
نعم
أخص الناس باتباع محمد صلى الله عليه وسلم.
يعني هذا الشيخ يشير إلى أنه أحرى بالصواب في المسائل التي يعني يخالفهم فيها غيرهم، أخص باتباعه صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليك.
نعم.
والذين لم يروا إفطار المحجوم احتجوا بما ثبت في الصحيح.
والذين
لم يروا إفطار المحجوم احتجوا بما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم.
يا هذا الحديث عليه مناقشات كثيرة سيذكر الشيخ شيء منها. نعم.
وأحمد وغيره طعن في هذه الزيادة وهي قوله وهو صائم، وقالوا الثابت أنه احتجم وهو محرم. قال أحمد قال يحيى بن سعيد قال شعبة لم يسمع الحكم حديثا مقسم في الحجامة للصائم، يعني حديث شعبة
لم يسمع حديث مقسم عندك
غير مشكولة. أحسن الله إليك.
مقسم نعم.
أحسن الله إليك. لم يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة للصائم، يعني حديث شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم. قال مهنة سألت أحمد عن حديث حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، فقال ليس بصحيح، وقد أنكره يحيى بن سعيد الأنصاري. قال الأثرم سمعت أبا عبد الله رد هذا الحديث فضعفه وقال كانت كتب الأنصاري ذهبت في أيام المنتصر، فكان بعد يحدث من كتب غلامه وكان هذا من تلك. وقال مهنة كانت كتب الأنصاري ذهبت في أيام المنتصر.
ما في حاشا على منتصر ذهبت في أيام
ما علق عليك.
ما في شيء؟
أحسن الله عليك.
صعب. نعم.
لكن
نعم.
قال في بعض الطبعات في أيام الفتنة.
هذا أشبه منتصر كريم منتصر معنى حتى هذا اللقب ده ما جاء يا الزبير. يقول إيش في بعض الطبعات أي طبعة؟
المكتب الإسلامي صلى الله عليه
وسلم. شغل في أيام الفتنة.
نعم.
يقول إيش
ذهبت بدل في أيام المنتصر في الفتنة.
في الفتنة. المنتصر. حتى البار. طيب الأنصاري. ما فسروه.
وقد أنكره يحيى بن سعيد الأنصاري.
يمكن يعني
نعم
أنكره يحيى بن سعيد كلام في تناقض. نعم وقل قال أحمد إيش؟
قال مهنا سألت أحمد عن حديث حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجمه صائم فقال ليس بصحيح. وقد أنكره يحيى بن سعيد الأنصاري. قال الأثرم
قال أنكره يحيى بن سعيد الأنصاري. أيوة.
سمعت أبا عبد الله رد هذا الحديث فضعفه وقال كانت كتب الأنصاري ذهبت في أيام المنتصر فكان بعد يحدث من كتب غلامه وكان هذا من تلك.
الآن يحيى سعيد الأنصاري أنكره.
نعم
فهو الآن جاء في سياق الناقد ناقد. وعبارة الإمام أحمد على أنه راوي. نعم بعد
نعم
كلاسة.
والإنصاري يحيى بن سعيد من أئمة المقال يعني
إيه؟
ما يوعى فصلا بعدم كتاب.
كيف يقول؟ نعم
أحسن الله إليكم
سبيل عنائه. نعم
فكان بعد يحدث من كتب غلامه وكان هذا من تلك. وقال مهنا سألت أحمد عن حديث قبيصة عن سفيان.
نعم ما ل... يعني ما وجدتم يعني تحقيق الرسالة تحقيق يعني جيد؟
لا هي فقط طبعة المكتب الإسلامي.
يعني هذا إخراج.
نعم
هذا إخراج تصويبات. نعم بعد
صلى الله عليه وسلم. وقال مهنا سألت أحمد
كل ما أشكل حط عليه إشارة ليسر الرجوع إليه.
أحسن الله إليكم.
علامة استفهام يعني في مشكلة. نعم
أحسن الله إليكم. وقال مهنا سألت أحمد عن حديث قبيصة عن سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس إلى آخره فقال هو خطأ من قبل قبيصة. وسألت يحيى عن قبيصة فقال رجل صدق. والحديث الذي يحدث به عن سفيان عن سعيد خطأ من قبله. قال مهنا سألت أحمد عن حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم فقال ليس فيه صائم إنما هو محرم. ذكره سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه وهو محرم. وعن طاووس وعطاء مثله عن ابن عباس وعن مثله عن ابن عباس. وعن عبد الرزاق عن معمر عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله. وهؤلاء أصحاب ابن عباس لا يذكرون صائما. قلت: وهذا الذي ذكره الإمام أحمد هو الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، ولهذا أعرض مسلم عن الحديث الذي ذكر حجامة الصائم، ولم يثبت إلا حجامة المحرم. وتأولوا أحاديث الحجامة بتأويلات ضعيفة، فقولهم كانا يغتابان، وقولهم أفطرا لسبب آخر، وأجود ما قيل ما ذكره الشافعي وغيره أن هذا منسوخ، فإن هذا القول كان في رمضان، واحتجامه وهو محرم كان بعد ذلك، لأن الإحرام بعد رمضان، وهذا أيضا ضعيف.
وأحسن ما قيل أنه منسوخ.
وأجود ما قيل ما ذكره الشافعي وغيره أن هذا منسوخ، فإن هذا القول كان في رمضان، واحتجامه وهو محرم كان بعد ذلك، لأن الإحرام بعد رمضان.
الإحرام الذي أحرمه النبي يظهر يعني عام الفتح، كان بعد رمضان، وهي عمرة الجعرانة، كانت بعد رمضان. بل كانت في ذي القعدة على
قال: وهذا أيضا ضعيف، بل هو صلوات الله عليه أحرم سنة 60 عام الحديبية بعمرة في ذي القعدة، وأحرم في العام القابل بعمرة القضية في ذي القعدة، وأحرم من العام الثالث سنة الفتح من الجعرانة في ذي القعدة.
هذا ما ذكره ابن القيم، هذا الشيخ.
في ذي القعدة بعمرة، وأحرم سنة 10 بحجة الوداع في ذي القعدة، فاحتجامه صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم لم يبين في أي الإحرامات كان. والذي يقوي أن إحرامه الذي احتجم فيه كان قبل فتح مكة قوله أفطر الحاجم والمحجوم، فإنه كان عام الفتح بلا ريب، هكذا في أجود الأحاديث. وروى أحمد بإسناده عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل يحتجم في رمضان، قال أفطر الحاجم والمحجوم. وقال أحمد: أنبأنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن الأشعث عن شداد بن أوس أنه مر مع النبي صلى الله عليه وسلم زمن الفتح على رجل محتجم بالبقيع لثمان عشرة ليلة خلت من رمضان، فقال أفطر الحاجم والمحجوم. وقال الترمذي: سألت البخاري فقال ليس في هذا الباب أصح من حديث شداد بن أوث.
أنا دعيت والله إنه مشكلة حديث الحجام.
قال وقال أحمد: أنبأنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن الأشعث عن شداد بن أوس أنه مر مع النبي صلى الله عليه وسلم زمن الفتح على رجل محتجم
زمن الفتح
على رجل محتجم بالبقيع لثمان عشرة ليلة خلت من رمضان، فقال
لثمان عشرة ليلة. أين كان الرسول زمن الفتح؟ فتح مكة
ولا فتح مكة؟
لا زمن الفتح لزمان عشرة ليلة خالف من رمضان. كيف يكون أنه مر على رجل في البقيع؟ يعني هذه الصورة فيها إشكالية، فيها إشكال.
وجه الإشكال أحسن الله إليك.
وجه الإشكال أنه في عام الفتح أنه كان في مكة،
في إلى رمضان إلى رمضان الذي يليه.
إيش معنى إلى رمضان الذي يليه؟
وقال محتجم بالبقيع لثماني عشرة ليلة خلت من رمضان.
طيب يسي زمن الفتح عام الفتح، إذا كان لثماني عشرة ليلة زمن الفتح فأين كان الرسول عام الفتح؟
هو الفتح كان أحسن الله إليكم بعد يعني في في كان في بعد رمضان،
كان في رمضان
يعني بعد 18 لأنهم خرجوا يوم 17 حسب ما يقرأ السير.
طيب
فإذا
المهم أنه ما هو في ما هو في المدينة في ذلك التاريخ،
بس رمضان الذي يظهر كان رمضان الذي يليه.
لا لا يا شيخ هذا تأويل. نعم نشوف شوف شوف.
ثمان عشرة ليلة خلت من رمضان، ما يتأتى أن يكون في مكة وقت الفتح؟
طيب إن هذا هو صورة الإشكال، ما يمكن أن يكون
في مكة وقت الفتح؟
لا ما يمكن يكون هو بالبقيع، البقيع في المدينة.
نعم وكذلك مكة إذا كان الخروج 17 للفتح.
هذا هو وجه الإشكال. اقرأ اقرأ بس خلاص.
أحسن الله إليكم. أنه مر مع النبي صلى الله عليه وسلم زمن الفتح على رجل محتجم بالبقيع لثمان عشرة ليلة خلت من رمضان. في بعض النسخ يعني فإن هذا القول نعم
في تعقب يعني،
لا بس النسخ فيها عبارات.
طيب هات النسخ نشوف. أعطنا الموضع هذا أردت.
الزيادة في النص النص آخر أقول يعني. يعني هو ذكر هذه كما هي زمن الفتح على رجل بالبقيع بس بغير يحتجم يعني بعض النسخ أو في بعض النسخ محتجم لثماني عشرة ليلة خلت من رمضان فقال أفطر الحاجم المحجوم، ثم في إضافة طبعة المكتب الإسلامي وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا إسماعيل.
هل ما هي في النسخ؟
نعم قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم. وقال حدثنا أبو الجواد الجواب عن عمار بن زريق عن عطاء بن السائب قال حدثني الحسن عن معقل بن سنان الأشجعي أنه قال مر علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحتجم في ثمان عشرة خلت من رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم. وذكر الترمذي عن علي بن المديني أنه قال أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وحديث شداد بن أوس.
لا تفضل كمل بعد. أعوذ بالله اللهم لا اللهم لا. نعم
أحسن الله إليك. وقال الترمذي سألت البخاري فقال ليس في هذا الباب أصح من حديث شداد بن أوس وحديث ثوبان. فقلت وما فيه من الاضطراب؟ فقال كلاهما عندي صحيح لأن يحيى بن سعيد
روى عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان عن أبي الأشعث عن شداد الحديثين جميعا. قلت: وهذا الذي ذكره البخاري من أظهر الأدلة على صحة كلا الحديثين اللذين رواهما أبو قلابة. إلى أن قال: ومما يقوي أن الناسخ هو الفطر بالحجامة أن ذلك
إلى أن قال.
نعم.
إلى أن قال
كأن وهو الذي وهذا الذي ذكره البخاري من قول الترمذي.
طيب.
من أظهر الأدلة على صحة كلا الحديث.
طيب. نعم. طيب.
إلى أن قال: ومما يقوي أن الناسخ هو الفطر بالحجامة أن
هذا كلام شيخ الإسلام نفسه. فالكاتب فالذي يقول إلى أن قال ماذا؟ لأنه الناسخ. إذا نعم
الرسالة مختصرة.
إيه كان فيها شيء إلى أن قال. نعم
أحسن الله عليكم.
في الناس يتصرفون في كتب العلماء يعمد أحدهم إلى كلام له في ظن غيره ويختزله أو يقتطعه. يعني من ما تقول الطب النبوي ما أخذ منين؟
من زاد المعاد.
من زاد المعاد يعني قطع من جابه وطلع له كتاب الطب النبوي لابن القيم. يعني اللي يسمع يفهم أنه ابن القيم ألف كتاب اسمه الطب النبوي. نعم
أحسن الله إليك.
ربما تكون هذه الرسالة يعني مستلة من بحوثة وكلام شيخ الإسلام. نعم نعم
أحسن الله إليك.
شو بعد الشيخ؟
أحسن الله إليك.
بعد
ومما يقوي
إيه؟
أن الناسخ هو الفطر بالحجامة أن الذي رواه عنه
لا ومما يقوي
ومما يقوي أن الناسخ هو الفطر بالحجامة أن ذلك رواه عنه خواص أصحابه الذين كانوا يباشرونه حضرا وسفرا
صلى الله عليه وسلم.
و يطلعون على باطن أمره مثل بلال وعائشة ومثل أسامة وثوبان مولياه. ورواه عنه الأنصار الذين هم بطانته مثل رافع بن خديج وشداد بن أوس. وفي مسند أحمد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. قال أحمد: أصح شيء في هذا الباب حديث رافع وذكر أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم. إلى أن قال: ثم اختلفوا على أقوال. أحدها يفطر المحجوم دون الحاجم ذكره الخراقي، لكن المنصوص عن أحمد وجمهور أصحابه الإفطار بالأمرين، والنص دال على ذلك فلا سبيل إلى تركه. والثاني أنه يفطر المحجوم الذي يحتجم ويخرج منه الدم، ولا يفطر بالافتصاد ونحوه لأنه لا يسمى احتجاما. والثاني أنه يفطر المحجوم الذي يحتجم ويخرج منه الدم، ولا يفطر بالافتصال ونحوه لأنه لا يسمى احتجاما. وهذا قول القاضي وأصحابه. فالتشريط في الآذان هل هو داخل في مسمى الحجامة؟ تنازع فيه المتأخرون، فبعضهم يقول التشريط كالحجامة. يقوله شيخنا أبو محمد المقدسي، وعليه يدل كلام العلماء قاطبة. فالتشريط في الآذان هل هو داخل في مسمى الحجامة؟ تنازع فيه المتأخرون، فبعضهم يقول التشريط كالحجامة يقوله شيخنا أبو محمد المقدسي. هذه كأنها عبارة في الشرح الكبير على الطرق.
صح صح صح. وكان ما يتجهز كان ملفق دخل
الناس.
وعليه يدل كلام العلماء قاطبة، فليس منهم من خص التشريط بذكر، ولو كان عندهم لا يدخل في الحجامة لذكروه كما ذكروا الفصاد. فعلم أن التشريط عندهم من نوع الحجامة، وقال شيخنا أبو محمد هذا هو الصواب، إلى أن قال والرابع وهو الصواب واختاره أبو المظفر ابن هبيرة الوزير العالم العادل وغيره أنه يفطر بالحجامة والفصال ونحوهما، وذلك لأن المعنى الموجود
إلى أن قال. شوف الله الإسلام الآن إلى أن قال يعني شيخ الإسلام إلى أن قال إلى أن قال عندك وراك أنت.
نعم الوقوع في النسخة صعب أحسن الله إليك.
ها
النسخة يعني نعم نعم قال قلت وهذا الذي ذكره البخاري من أظهر الأدلة.
إيه؟ على رجعت يعني كان
نعم
تريد تربط أو شيء
أرجع إلى أن قال.
لا
نعم
إلى أن قال الأولى ولا الثانية؟
الأولى.
أنا قلت عندك إلى أن قال ثاني بعد كلام الموفق بعده.
إلى أن أحسن الله إليكم. قال أحمد أصح شيء في هذا الباب حديث رافع وذكر أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم إلى أن قال. نعم ثم اختلفوا على أقوال، أحدها يفطر المحجوم دون الحاجم ذكره الخراقي.
لا أترك هذا حتى بعد هذا كله.
نعم
بعد هذا اللي قلت العلم من الشرع الكبير.
وعليه يدل كلام العلماء قاطبة،
أي هذا كله من الشرع لو قابلته.
نعم
قابله به تجد. نعم بعد
أحسن الله إليكم. فليس منهم من خص التشريط بذكر، ولو كان عندهم لا يدخل في الحجامة لذكروه كما ذكروا الفصال. فعلم أن التشريط عندهم من نوع الحجامة، وقال شيخنا أبو محمد هذا هو الصواب إلى أن قال. والرابع هو الصواب واختاره أبو المظفر ابن هبيرة الوزير العالم العادل وغيره أنه يفطر بالحجامة والفصال ونحوهما، وذلك لأن المعنى الموجود في الحجامة موجود في الفصاد شرعا وطبعا، وحيث حض النبي صلى الله عليه وسلم على الحجامة وأمر بها فهو حض على ما في معناها من الفصاد وغيره.
نعم
لكن الأرض الحارة تجتذب الحرارة فيها دم البدن فيصعد إلى سقف.
لكن
الأرض الحارة تجتذب الحرارة فيها دم البدن فيصعد إلى سطح الجلد فيخرج بالحجامة، والأرض الباردة يغور الدم فيها إلى العروق هربا من البرد، فإن شبه الشيء منجذب إليه كما تسخن الأجواف في الشتاء وتبرد في الصيف، فأهل البلاد الباردة لهم الفصاد وقطع العروق كما للبلاد الحارة الحجامة، لا فرق بينهما في شرع ولا عقل. وقد بينا أن الفطر بالحجامة على وفق الأصول والقياس، وأنه من جنس الفطر بدم الحيض والاستقاءة وبالاستمناء. وقد بينا أن الفطر بالحجامة على وفق الأصول والقياس.
الله إليك.
بدم الحيض.
نعم.
وأنه من جنس الفطر بدم الحيض والاستقاءة وبالاستمناء.
الحيض قهري والاستقاء والاستمناء اختياري وكذلك الحجامة. فالحجامة أشبه بالاستقاء والاستمناء وهو يشبه الحيض من حيث أنه إخراج لما به يقوى البدن. نعم نعم. أو خروج.
وإذا كان كذلك فبأي وجه أراد إخراج الدم أفطر، كما أنه بأي وجه أخرج القيء أفطر، سواء جذب القيء بإدخال يده أو بشم ما يقيئه أو وضع يده تحت بطنه واستخرج القيء، فتلك طرق لإخراج القيء وهذه طرق لإخراج الدم، ولهذا كان خروج الدم بهذا وهذا سواء في باب الطهارة، فتبين بذلك كمال الشرع واعتداله وتناسبه، وأن ما ورد من النصوص ومعانيها فإن بعضه يصدق بعضا ويوافقه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأما الحاجم فإنه يجتذب الهواء الذي في القارورة بامتصاصه، والهواء يجتذب ما فيها من الدم، فربما صعد مع الهواء شيء من الدم ودخل في حلقه وهو لا يشعر، والحكمة إذا كانت خفية ومنتشرة علق الحكم بالمظنة، كما أن النائم الذي تخرج منه الريح ولا يدري يؤمر بالوضوء، فكذلك الحاجم يدخل شيء من الدم مع ريقه إلى بطنه وهو لا يدري.
فإذا كان الشفط آليا خرج عن هذا الحكم، يعني الآن يعني اخترعوا أجهزة ما تحتاج إلى مص يعني بالبلاستيك هذه أو بالضغط والسحب، تفريغ الهواء ثم سحب، يصبح الحكم لا يتناول الحاجة على حسب هذا التعليم. الآن الحجامة جاية، ما أدري الحجامين، الظاهر الحجامين شبه بدائيين، ما أدري تعرف عنهم شيء؟
لا.
وش يستعملون؟ يستعملون لتفريغ الهواء شفطوا بأفواههم ولا بالآلات الكبس دي؟ ها؟ خلاص بالآلة كبس، إما بضغط يعني جرم فارغ ضغطه ثم يعني يحصل تفريغه بالضغط عليه، أو بضغط يعني ما يشبه ما يسمى بالطرم. نعم يعني مثل الإبرة دي اللي تغرز في الإنسان، سحب الدم يكون بالتفريغ إذا أراد تحليل الدم. نعم
شاء الله إليك.
نعم.
والدم من أعظم المفطرات، فإنه حرام في نفسه لما فيه من طغيان الشهوة والخروج عن العدل.
والدم
من أعظم المفطرات، فإنه حرام في نفسه.
كان هذا تعليق على حكم الحاج، تكميل لحكم الحاجم، يعني أنه يشفط وما دخل عليه وهو حرام، شرب الدم حرام.
فإنه حرام في نفسه لما فيه من طغيان الشهوة والخروج عن العدل. والصائم أمر بحسم مادته، فالدم يزيد الدم فهو من جنس محظور.
فالدم يزيد الدم. نعم
أحسن الله إليك. فالدم يزيد الدم فهو من جنس المحظور، فيفطر الحاجم لهذا كما ينتقض وضوء النائم وإن لم يستيقن خروج الريح منه، لأنه يخرج ولا يدري، وكذلك الحاجب قد يدخل الدم في حلقه وهو لا يدري، وأما الشارط فليس بحاجب، وهذا المعنى منتف فيه، فلا يفطر الشارط، وكذلك لو قدر حاجم لا يمص القارورة،
هذا حقه نعم،
بل يمتص غيرها أو يأخذ الدم بطريق أخرى لم يفطر،
وكذلك
وكذلك لو قدر حاجم لا يمص القارورة بل يمتص غيرها،
بل يمتص غيرها، ما أدري لو كانت العبارة بل يمتصها غيره يمكن، يعني هو صائم وقال الإنسان آخر غير صائم مص القرآن فلا يفطر الحاجب، فلعل العبارة بل يمتصها غيره احتمال. بعد
أحسن الله إليك،
بل يمتصه غيره أو
يمتصها،
بل يمتصها غيره أو يأخذ الدم بطريق أخرى لم يفطر. والنبي صلى الله عليه وسلم كلامه خرج على الحاجم المعروف المعتاد، وإذا كان اللفظ عاما وإن كان قصده شخصا بعينه فيشترك في الحكم سائر النوع للعادة الشرعية، من أن ما ثبت في حق الواحد من الأمة ثبت في حق الجميع، فهذا أبلغ، فلا يثبت
ثم العبارة على قاعدة أن عبرة بعموم السبب لا بخصوص، بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم.
صلى الله عليه. فلا يثبت بلفظه ما يظهر لفظا ومعنى أنه لم يدخل فيه مع بعده عن الشرع والعقل، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
انتهت الرسالة.
نعم صلى الله عليه.
صار فيها كأنها مداخلات، يعني المقطع هذا اللي أنت لاحظته إنه من العلم من الشعر الكبير، قابل أقول قابله به ربما يتبين، يعني الآن يتراءى لي إن الذي نقل الرسالة أو أخذ منك من بعض بحوث شيخ الإسلام، يعني ربما إنه أدخل فيها شيء من كلام موفق ابن قدامة ابن أبي عمر صاحب الشرح، لأن فيها في موضعين إلى أن قال، إلى أن قال، هذه هي اللي جابت لنا، ساكن الشيء إن شاء الله.
أحسن الله إليك.
اليوم
الآن الساعة السابعة إلا ثلث.
علي مستعد اليوم تقرأ شوي؟ ما جبت كتابك؟ الله يوفقنا وإياك. نعم وش تقول أنت؟ لم تكن ايش؟
ايه في كتب، في رسائل، في جماعة رسائل، هذا اللي أشرف عليه الشيخ بكر وزيل وغيره ورسائل أخرجها الشيخ محمد رشاد سالي. على أي حال ما دامت الكتب موجودة بأي شكل الله سهل. على أي حال فيها